قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن خلاد وأحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني. قال: فلقيت أبا قتادة رضي الله تعالى عنه فقال: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حا حدثنا امر رمح ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. قال: وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة بشرى، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال: وأحب القيد وأكره الغل. والقيد ثبات في الدين، فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. الكلام أمس الماضي على ما يتعلق بالرؤى، وقد علمنا أن الرؤيا الصالحة من الله، وأن الرؤيا السيئة من الشيطان، وعلمنا العلاج النبوي الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يرى المرء الرؤيا إن كانت صالحة حدث بها أحب الناس إليه ليقوم بتأويلها التأويل المحمود. فقد ورد أن الرؤيا طائر على جناح، ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، يعني إذا عبرها المعبر وقعت الرؤيا على ما عبر. ولذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الرؤيا لا يقصها على أحد إلا على واد، يعني على شخص يحبه أو على ذي رأي. إذا رأى الرؤيا لا يأتي بها إلى من هب ودب، وإنما يختار صاحب رأي عالم بتأويل الرؤى، أو على حبيب له، والد، ولد، من بينه وبينه علاقة ود، لكي يعبر له هذه الرؤيا تعبيرا حسنا إن شاء الله. إذا رأى الرؤيا وهذه الرؤيا لا تسر، ماذا يصنع؟ ينفث عن شماله ثلاثة أو يبصق عن شماله ثلاثة ويتعوذ بالله تبارك وتعالى ثلاثة، فإذا نفث أو بصق أو تفل عن شماله وتعوذ أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقرأ المعوذتين قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق، لا يضره شيء. وقد سبق أن قلت لكم ليلة البارحة رؤيا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنها أخبرت أباها أبا بكر، فأولها أبو بكر رضي الله تعالى عنه تأويلا محمودا، ووقعت الرؤيا على ما أول أبو بكر رضي الله تعالى عنه. من ذلك أيضا يعني أننا إذا رأينا رؤيا لا نخبر بها من هب ودب، وإنما نختار من نعرضها عليه. رأى عبد الله بن عمر رؤيا أفزعته فقصها على أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤيا التي رأى عبد الله بن عمر رأى ملكين أخذا بيده وأتيا به إلى النار، فرأى النار مطوية كالبئر، ونظر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إلى البئر فعرف أشخاصا داخل هذه النار فلان وفلان وفلان ممن يعرف، فقصت حفصة رضي الله تعالى عنها هذه الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. عبد الله بن عمر رجل صالح تقي ورع، لكن عبد الله بن عمر يحتاج إلى أمر، هذا الأمر قد قصر فيه ابن عمر، وهو أنه لا يقوم قيام الليل، لا يقوم الليل فيصلي لله ركعتين أو أكثر. فلما بلغ ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه ما ترك قيام الليل حتى مات. قيام الليل نور في القلب، قيام الليل قربة للعبد، قيام الليل مناجاة لله تعالى، قيام الليل خلوة بالرب جل وعلا. لم يوجب الله تعالى علينا قيام الليل، ولكن النبي صلوات الله وسلامه عليه سن لنا ذلك، وأوجب الله تعالى على عبده وخليله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم قيام الليل، لأن الله تعالى قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا قم الليل. ولذا كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه متى ما صلى العشاء
عاد إلى داره ولا يتنفل في المسجد، وما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام تنفل مرة ما في المسجد، وإنما كان يصلي في بيته، لأن صلاة النافلة في البيت أفضل. صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المكتوبة تؤدى في المسجد، المكتوبة لا تصلى في الدور إلا لمعذور أو مريض. المعذور والمريض صلى في بيته، الصحيح لا يصلي في بيته، وإذا صلى في البيت أساء وظلم وعصى الرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. الحديث صحيح: من سمع النداء فلم يأتي، يعني إلى المساجد، فلا صلاة له إلا من عذر. لكن صلاة النافلة الأولى والأفضل والأكمل أن تصلى في الدور، وجاز أن تفعل في المساجد. المهم، كان إذا صلى العشاء عاد، آنس أهله، تحدث معهم، نام عليه الصلاة والسلام ما شاء الله تعالى له أن ينام، فإذا تعار من الليل إذا تقلب قام عليه الصلاة والسلام وصنع ما حدثنا به عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو شاب مراهق، ما بلغ عمره 13، 12 من العمر، عرض في خاطر عبد الله بن عباس أن يبيت عند خالته ميمونة زوج النبي هاجس، همة عالية، شاب صالح يريد أن يرى كيف يصلي رسول الله، كيف يصلي صلاة العشاء، لا صلاة الصبح، لا قيام الليل، كيف يقوم ويصلي في الليل. فأتى بدعوى أنه يريد أن يبيت عند خالته. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فنام النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه على طول الوسادة، بيت النبي وسادة واحدة فيه، يعني فراش واحد ينام النبي عليه هو وزوجه. جاء هذا الولد يريد أن يبيت عندهم الليل ضيف، أين ينام؟ أيوجد فراش آخر في بيت سيد الخلق؟ لا، نام النبي على طول الوسادة، ونام عبد الله بن عباس على عرض الوسادة، الولد على العرض والنبي على الطول والزوج على الطول، والنبي والولد ما نام، الولد يريد أن يرمق، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما تعار من الليل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عمد إلى شن معلقة في البيت، خرج، بيت النبي فيه ساحة، غرفة واحدة، وفي الغرفة ساحة صغيرة كحوش صغير، أتى إلى هذه الساحة ونظر إلى السماء وقرأ صلوات الله وسلامه عليه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ينظر إلى السماء يتأمل ويقرأ ثم توضأ وشاص فاه يعني استاك صلوات الله وسلامه عليه وعاد واستقبل القبلة. فقام الغلام ابن الثاني عشرة أو الثالث عشرة، قام بعدما بقي ثلث الليل الآخر، لنعلم الفارق بين الأجيال. أجيالنا اليوم بصراحة إلا ما شاء الله طوال الليل سهران وطوال النهار نومان، ما لم تكن المدارس وما لم يكن الدوام، فإذا كان الدوام فالليل هو النهار، الليل ينام فيه والنهار يعمل فيه، وإذا كانت الإجازة والله نضرب للإجازة حساب وألف حساب، لأن الدار طوال الليل مستيقظة لا نوم، أعلى قراءة قرآن، أعلى ذكر الله، أعلى طاعة الله ورسوله؟ لا وربي، الشوارع مملوءة، الدور خالية حتى يكون النهار، فإذا كان النهار تعال وانظر، لا صلاة صبح ولا ظهر ولا عصر، بعد صلاة العصر يستيقظ الشباب والشيوخ والكبار، لكن الرعيل الأول الجيل الأول الليل موطن للنوم وللطاعة والعبادة. ولهذا نرى هذا الغلام، غلام، هذا غلام عمره 13 أو 12، يريد أن يرى كيف النبي يصلي يقوم. هذا أمر غريب، أنا شايب كبير والله لا أقوم من الليل إلا ما شاء الله في السنة حسنة. وهذا غلام يريد أن يرى كيف النبي يصلي، فقام وفعل ما فعل سيد الخلق ونظر إلى السماء وقرأ الآيات وشاص فاه وأتى يصلي مع سيد الخلق. وصلاة سيد الخلق في الليل صلاة عظيمة كبيرة، يصلي 8 ركعات، الركعة الواحدة يصلي فيها بالبقرة، آل عمران، النساء، المائدة، 6 أجزاء في ركعة واحدة، حتى تورمت قدمام صلوات الله وسلامه عليه. يأتي هذا الشاب يريد أن يصلي مع رسول الله، إنها لتربية حميدة، إنها لتربية خيرة، إن تربية الوالد إذا كانت تربية إسلامية أفلح الولد وصلح، وإذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، إذا كان الوالد في المسارح في الملاهي في الكازينو في مواضع اللعب الولد لابد أن يرافق أباه، وإذا كان الوالد من أهل المساجد، أهل الطاعات، أهل مجالس العلم، أهل التقوى، أهل الصلاح، أهل الخير، تطبع الولد بطباع أبيه. ويذكرني هذا الكلام مقابلة قرأتها في مجلة المسلمون لشاب من شباب طيبة، وهو اليوم رائد من رواد الدعوة وعامل من عوام من العاملين المخلصين المتقين. عملت معه مقابلة في جدة، سئل عدة أسئلة، من ضمن هذه الأسئلة: أنت الآن داعية وأنت رائد من الرواد ومصلح من المصلحين، ما هي العوامل التي دعتك إلى سلوك هذا الطريق؟ ما هي العوامل التي دعتك إلى سلوك هذا الطريق؟ الجواب: عدة عوامل. العامل الأول أن المجتمع البيتي مجتمع إسلامي، أن المجتمع الذي تربى فيه في طيبة مجتمع إسلامي. العامل الثاني أنني مرافق لأبي، أينما ذهب ذهبت، وكان أبي ممن يرتاد المساجد ويجلس في حلقات أهل العلم، فتأثرت من هذه المجالس، وسمى مجلس الشيخ أبي بكر جابر حفظه الله ووفقه، الشيخ عطية سالم حفظه الله ووفقه، مجالس العلماء الذين كانوا يبثون الوعي في هذا المسجد. تأثر الشاب بهذا الاجتماع وهذا المجتمع وهذه المرافقة التي كان يرافقها أباه، فأصبح داعية وأصبح مصلحا من المصلحين. وبالله عليك لو أخذت ابني إلى المقاهي طوال الليل، الولد معي في المقاهي، في كازينو، في مراقص، في ملاهي، ألا يتربى على هذا الوضع؟ أيعرف الله؟ أيعرف رسول الله؟ أيتأثر بالخير؟ لكن عندما يكون المجتمع صالحا، وعندما تكون التربية إسلامية تنتج لنا هذه الأجيال الخيرة المباركة الصالحة. إن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قام يصلي مع رسول الله صلاة ما قوي عليها الكبار، قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: أتيت ليلة لأصلي مع رسول الله، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم استفتح بسورة البقرة، فظننت أنه إن قرأ 10 آيات ركع، وإذا بالنبي يقرأ 10 و10 و10. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: حتى هممت بسوء. قيل: وماذا هممت به؟ قال: هممت أن أفارقه وأدعو رسول الله، لا أقوى على هذه الصلاة. لكن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الغلام توضأ وقرأ الآيات وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء أو صلاة الصبح، لا، وإنما يصلي مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قيام الليل. ولذا اسمحوا لي أن أقول إننا نحن الآباء سيعاتبنا الله وسيؤاخذنا الله وسيحاسبنا الله، لأن الله تعالى قال، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. علينا أن نتقي الله في هذا الجيل الصاعد، هذا الجيل المبارك الذي يتنسم عما قريب إن شاء الله تبارك وتعالى المراكز، والذي سيكونون قادة يقودون المجتمعات. فإذا ما تربوا على الجهل، على المعاصي، على بعد الله البعد عن الله، على الخمر، على الحشيش، على المخدرات، على اللهو، على وعلم، ماذا يكون الحال؟ كيف يكون المآل؟ ولذا انظر إلى شباب محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون. قام الولد توضأ، أتى ووقف يصلي مع النبي، وقف عن يسار رسول الله، ولما كان هذا الموقف خطأ أخذ النبي بأذنه وأداره حتى أوقفه عن يمينه، لأن الإمام إذا كان معه مأموم واحد المأموم يقف عن يمين الإمام لا عن يسار الإمام، إذا كانوا اثنين فأكثر الإمام يتقدم والمأمومون يصلون خلفه. أدار النبي بن عباس فأوقفه عن يمينه، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المعتادة التي كان يصليها في كل يوم صلوات الله وسلامه عليه. الذي ساقني إلى هذا الكلام روي عبد الله بن عمر، ملكين أخذ به ذهب به إلى النار، أطلعاه على النار وإذا بالنار بير، نظر إليهم فرأى جملة ممن يعرف، فقص هذه القصة على حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي بدورها قصت القصة على زوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأولها رسول الله بأن هذا الولد صالح، أن هذا الرجل صالح لو كان يقوم الليل، فما ترك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه قيام الليل حتى مات. هذه رؤيا إذا رآها الرائي أطلع عليها ذي رأي أو أطلع عليها من يحب، ولا يطلع عليها فاسقا أو حاقدا أو حاسدا أو جاهلا. الإمام البخاري صاحب الصحيح، صحيح البخاري، هذا الكتاب أصح كتاب وأصح كلام بعد كلام الله، كتاب ألفه رجل صالح محدث عالم يسمى محمد ابن إسماعيل ابن بردزبة البخاري من بخارى من ما وراء النهر. إذا قيل هذا الحديث رواه البخاري أو قيل هذا الحديث رواه مسلم، هذا كتاب الإمام مسلم أصح كتاب كلام بعد كلام الله البخاري ثم مسلم. البخاري أعجمي من بخارى مسلم أعجمي، أبو داود، الترمذي، النسائي، البيهقي، البزار، جملة كبيرة من رواة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلهم من الأعاجم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذهب السلف، ذهب الصحابة، ذهب التابعون، انطلقوا من هذه البلاد وذهبوا إلى ما وراء النهر، ذهبوا إلى سيحون وجيحون، ذهبوا إلى بلاد الخز، ذهبوا إلى أصفهان، ذهبوا إلى الهند والسند، ذهبوا إلى إفريقيا، ذهبوا إلى إفريقيا السوداء، بلغوا رسالة الله، دعوا الناس ما دعا إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الإمام البخاري أتى طيبة واستقر بها ورأى رؤيا منامية، ولكنها رؤيا صادقة. هذه الرؤيا التي رأى الإمام البخاري، رأى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ورأى أنه واقف بيده مروحة يذب عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الرسول على هيئته وعلى أوصافه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وفي رواية: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة يوم القيامة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فإذا رأى أحدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذه الرؤيا على حسب الأوصاف التي تلقيناها من أصحاب النبي، على حسب أوصافه الحقيقية، ربعة يعني ليس طويل ولا قصير، كث الشعر، كث اللحية، وجهه مشرب بحمرة، أقنى الأنف، أنفه ليس أفطس، أقنى الأنف، عريض ما بين المنكبين صلوات الله وسلامه عليه، عينه بها حمرة لأنه يسهر الليل ويقوم ويناجي الرب ويبكي، وإذا مر على آية رحمة وقف عندها يسأل، وإذا مر على آية عذاب وقف عندها يتعوذ. ووصفه بعض أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أنه كان إذا قام يصلي يسمع لصدره صلوات الله وسلامه عليه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، النبي يبكي على ذنب لم يذنب، لم يشرب خمر، لم يسرق، لم يزني، لم يعمل شرا قط، الله تعالى اصطفاه، اشتباه، اختاره حتى يكون رسولا له، ومع ذلك إذا قام في الليل يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلوات الله وسلامه عليه. إن رآه رائن على هذا الحال بهذه الصفة، رأى رسول الله طويل لا، لم يرى رسول الله. رأى النبي قصير، لم يرى رسول الله. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أسمر، لم يرى رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام وجهه مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. رأى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا لحية له، لم يرى رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له لحية كثة تملأ صدره. إذن يقول العلماء من رأى النبي عليه الصلاة والسلام على حسب الأوصاف التي خلقه الله عليها فقد رأى رسول الله. رأى النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه يشرب خمر، لم يرى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما رأى الشيطان، والشيطان يتمثل بصورة ليست على هيئة رسول الله ويزعم أنه رسول الله، ولكن الصفة الحقيقية التي خلق الله سيد الخلق عليها لا يتأتى للشيطان بحال من الأحوال أن يتصف بها، وأن يرى رسول الله، وأن يرى الشيطان على هيئة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالبخاري رأى النبي عليه الصلاة والسلام على خلقته وعلى وصفه وبيده المروحة يذب عن النبي. أتدرون ماذا أولها الإمام البخاري؟ أولها الإمام البخاري بتأويل، لأنه من أهل التأويل، ولأنه من أهل العلم، ولأنه من أهل الفقه في دين الله. أولها بأن الله تعالى سيكرمه حتى يجمع كتاب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينفي الكذب عن رسول الله. فعكف الإمام البخاري رحمه الله وأتى إلى طيبة وبدأ كتابه الصحيح في روضة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جمع هذا الكتاب الذي اعتبر ويعتبر أصح كتاب وأصح كلام بعد كلام الله تبارك وتعالى. هذه رؤيا صالحة، هذه رؤيا حسنة من الله. ولذا لا ينبغي لك أيها الأخ إن رأيت رؤيا أن تفزع، أن تقلق، أن تبادر، وأن تذهب إلى من لا يعرف، من ليس فقيه ولا طايع ولا متقي لله حتى يعبر لك رؤياك. لأن الرؤيا قد تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون رؤيا صادقة أو أن تكون رؤيا كاذبة. فإذا كانت رؤيا كاذبة أبصق عن يسارك، أدخل عن يسارك، تعوذ بالله ثلاثا، فإنك إن تعوذ لا تصاب بسوء ولا مكروه إن شاء الله. رؤيا تكون صادقة تتحقق. مثال الرؤيا الصادقة، ونحن نتكلم على الرؤى، رؤيا شاب مدني أنصاري، شاب صغير من شباب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الشباب الذين تربوا على الطاعة لا يرون إلا الرؤى الحسنة الطيبة، الذين تربوا على خلاف ذلك الإنسان يرى ما كان يرى في اليقظة، ما كان يحب في اليقظة، ما كان يخاف في اليقظة، يرى في اليقظة أشياء. المجتمع كله على شيشة، على نرجيلة، على كيرم، على بلوط، عندما ينام يرى في النوم رؤيا ما هي الرؤيا التي يرى؟ يرى أنه لعب بلوط وأنه غلب زيد وغلب عمرو، وتراه يصيح في النوم: أنا قد غلبتك، أنت عليك قهوة وعليك كذا. الزوجات يتحدثن بهذا الكلام، وتقول لي زوجة: زوجي في النوم لا يقول إلا قهوة وإلا كذا. لما؟ لأنه يعيش هذا الأمر. خمار لا يرى في النوم إلا أنواع الخمر، ولا يريد وما يريد إلا أنواع من الخمر. قارئ قرآن لا يرى إلا صلاة التراويح، ولا يسمع إلا أصوات القراء المتقين الصلحاء. هكذا تكون الرؤى غالبا. شاب من شباب طيبة يسمى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، شاب أنصاري. وإذا قيل شاب معناه أن عمره تجاوز 15 عام ولم يصل إلى 40. هذا الشاب عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى رؤيا، وهذه الرؤيا يعيش فيها المسلمون إلى اليوم منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وإلى ما بعد يومنا هذا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. الناس يستفيدون ويستظلون في ظل الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد ابن عبد ربي. لما قدم النبي المدينة صلوات الله وسلامه عليه وبنى هذا المسجد وصلى في هذا المسجد والمسلمون يصلون معه، التمسوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم علامة: متى ما وقع ودخل وقت الظهر، وقت العصر، المغرب، العشاء، الصبح، يجعل لهم علامة. متى ما رأوا العلامة أتوا إلى المسجد ليصلوا الجماعة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بدأوا يتبادلون الرأي: ماذا نصنع؟ ما هي العلامة؟ قال جماعة: لو اتخذنا ناقوس. الناقوس عبارة عن حديدة وأخرى يضرب بعضها على بعض كناقوس النصارى الذي يضربون به في الكنائس. إذا جاء وقت الصلاة يقوم أحدنا ويضرب الناقوس فيسمع أهل المدينة، فإذا سمعوا أتوا وصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رأي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذاك عمل النصارى، نحن نهينا أن نتشبه بالنصارى، لا نتخذ ناقوس، لأن النصارى يتخذون النواقيس. قال قائل: يا رسول الله، لو اتخذنا بوق برزير انصرف في معصية الله كانت وبالا عليه، وزمن الشباب محدود لا يستمر إلى الأبد، وإنما هي أيام وتقضى. أقول: هذا الشاب الصالح عاد إلى الدار ونفسه متعلقة بأمر العلامة. ما هي العلامة التي ينبغي أن تفعل؟ مشغول بها، مشغول بشيء محبوب لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما نام رأى رؤيا منامية، رأى رجلين عليهما ملابس خضراء بيديهما ناقوس كناقوس النصارى، فلما رأى عبد الله بن زيد الناقوس بيد الرجلين التمس منهما أن يبيع له هذا الناقوس، فقال له الرجلان: وماذا تعمل به؟ قال: أذهب به إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لنتخذه علامة لوقت الصلاة. فقال له: أولا ندلك على شيء آخر؟ قال: وما هو؟ قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الأذان الشرعي الموجود عندنا اليوم وسيبقى إلى ما بعد اليوم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. استيقظ عبد الله بن زيد صاحب الرؤيا، أصبح الصباح، أراد أن يكلم رسول الله ولكنه خاف وهاب أن يكلم رسول الله، فلم يكلم رسول الله برؤياه، مع أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان من عادته إذا صلى صلاة الصبح استقبل الناس وقال: أيكم رأى رؤيا ليحدثه بها؟ عبد الله بن زيد استصغر نفسه: أنا شاب صغير أقول للنبي كيت وكيت؟ انظروا إلى استصغار النفس، انظروا إلى التواضع، يوصل المرء إلى أين؟ الذي يتعالى ويتكبر الله جل وعلا يخذله ويرذله، الذي يتواضع لله جل وعلا ويستكين ويذل الله جل وعلا يرفعه. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام خرج الأنصار يستقبلون رسول الله، وخرج أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه شاب صغير يتمنى أن ينزل النبي عنده، ولكن من أين لي أن يكرمني النبي بالنزول لدي؟ أيدعو النبي سيد بن حبير ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم فلان وفلان من الأنصار الكبار وينزل رسول الله عندي؟ تواضع واستكان ولم يعرض على رسول الله ويتمنى أن ينزل النبي عنده، وفعلا نزل النبي عنده، من تواضع لله رفعه. أقام النبي بقباء، خرج من قباء يريد هذا الموضع، الصحابة يتلقونه يعرضون عليه أن ينزل على الرحب والسعة، فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة، أتت وبركت الناقة في هذا الموضع. وبعد ذلك قامت وذهبت إلى دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه بجوار مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة، ومكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة موجودة إلى ما قبل 4 سنتين أو 3، يقابلها دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنزل النبي عند أبي أيوب الأنصاري المتواضع المستكين الذليل الذي يرى أنه ليس بشيء، ولكن الله تعالى جعله كل شيء. فنزل النبي عنده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود عبد الله بن زيد نام الليلة الثانية وإذا به يرى ما رأى في الليلة الماضية. أصبح الصباح لم يحدث رسول الله. نام الليلة الثالثة وإذا بالرؤيا تتردد، فلما أصبح الصباح أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر: يا رسول الله، أنا رأيت رجلين حالهما كذا وكذا، وبيدهما ناقوس، وجرى كذا وكذا، فقال لي كيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق، يعني رؤياك هذه يا عبد الله ابن زيد رؤيا صادقة، رؤيا حق. ولولا أن النبي قال له إنها لرؤيا حق لما جاز أن ينادى بهذا النداء، لأن الشرع يتلقى من رسول الله، وإذا لم يقر النبي هذا الأمر لا يعتبر شرع. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد بن عبد ربه إنها لرؤيا حق أصبح شرع. قد يقول لنا قائل: الله شرع النداء الأذان لرؤيا عبد الله بن زيد. الجواب: لا، الله شرع الأذان لما أقر النبي رؤيا عبد الله بن زيد، ولولا أن النبي أقر رؤيا عبد الله بن زيد لما كان أذان، ولا يجوز أن ننادي بهذا الأذان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أقر الرؤيا، قال لعبد الله بن زيد: إلقه على بلال، إلقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا. فألقاه على بلال الحبشي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عند باب المسجد، لأن النداء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان على باب المسجد ولم يكن منار، وما كان النداء داخل المسجد، فإن النداء داخل المسجد أمر ليس بمشروع إلا يوم الجمعة، فإذا ما كان يوم الجمعة عندما يصعد الإمام على المنبر ينادى من داخل، وأما النداء الآخر فلا يكون إلا على منار أو على باب المسجد. النداء داخل المسجد بدعة وليس بسنة، ما شرع النبي ذلك. قام بلال على الباب: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فسمع عمر العبارة وقام عمر يجر رداءه يجري يأتي إلى سيد الخلق: يا رسول الله، والله إنني قد رأيت مثل هذا. أيضا الرؤيا تكررت ووقعت لعمر رضي الله تعالى عنه كما وقعت للشاب عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فشرع الله تعالى لنا الأذان، والأذان إعلام، الأذان إعلام بدخول الوقت، والأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لا يجب على كل منا أن يؤذن، وإنما الأذان يقوم به واحد، إذا قام به واحد سقط عن البقية. أهل البلدة، أهل القرية، أهل المدينة إذا تركوا الأذان ما نادوا يقاتلون، يقاتلون لأنهم تركوا أمرا واجب فرض كفاية. والصيغة يا إخوان بالمناسبة، لأنني متيقن أن البعض لا يعرف كيف يؤذن، وقد يقع اجتماع في بعض المناسبات فيقال لأحدنا قم وأذن، يقول والله لا أعرف كيف أؤذن، يسمع الأذان ليل نهار ولكنه لا يعلم كيف يؤدي الألفاظ. الألفاظ 17 كلمة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة، حي بالحاء والياء لا هيا. ونحن نسمع بعض المؤذنين حي على الصلاة، حي على الصلاة، لا حي يعني هلموا وأقبلوا وتعالوا، حي هلم أقبل تعال إلى الموضع الذي أذن فيه. وهذا لا يطلق ولا ينادى إلا مسلم، فكيف يسوغ للمسلم أن يسمع حي على الصلاة، حي على الصلاة، وهو في مقهاه، وهو في داره، وهو في عمله، وهو في شغله، وهو في لهوه، وهو في لعبه، والمنادي ينادي بمكبر الصوت حي على الصلاة، حي على الصلاة، هلموا وأقبلوا، حي على الفلاح، حي هلموا إلى الفلاح مرتين: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، 17 كلمة. أما الإقامة: الله أكبر الله أكبر مرة أو مرتين على اعتبار أن الأذان 4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر 4، الإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله مرة، حي على الصلاة مرة، حي على الفلاح مرة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه رؤيا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والتي قال النبي عنها إنها لرؤيا حق. رؤيا الحق إذا أولها مؤول، من الذي يؤول؟ يؤول ذي رأي ذو رأي، أو يؤول من يودك من يحبك. وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل إذا سمعنا أو رأينا الرؤيا التي نكره، وذكر حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو سلمة بن عبد الرحمن أيضا شاب ليس بصحابي، وإنما هو تابعي، لكنه شاب درس حديث رسول الله، لازم أصحاب رسول الله، تلقى العلم منهم، تتلمذ على جملة من أصحاب نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو سلمة: أنا كنت أرى رؤى فتزعجني وتمرضني، ولكنها لا تزملني، يعني لا تحبسني ولا تمنعني من الخروج، ولكنها تقلقني وتمرضني، فلما كثرت علي هذه الرؤى قلت لشيخي أبي قتادة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا قتادة أنا أرى رؤى، هذه الرؤى أعرى منها غير أني لا أزمل حتى يقع مني ما يقع. فقال له أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه. انظر إلى هذه التعاليم، إذا عملت بهذه التعاليم والله لا يضرك شيء، لأن هذه التعاليم صادرة من الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يحتاج إلى أن تذهب إلى شيخ يعبر، وبخاصة بعض الشيوخ الذين يتعاطون السحر ويتعاطون الجبت، وإذا ما جاءهم أمثالي يريد أن يؤول لهم رؤيا وجدوا الغنيمة ووجدوا الأشياء التي تذبح. أنا يا شيخ رأيت رؤيا مقلقة مفزعة، ماذا ترى؟ يقول له: انتظر غدا إن شاء الله، أنا غدا إن شاء الله سأعود إلى كتاب تعبير الرؤيا، إما لابن سيرين أو لغيره، والاعتماد على هذه الكتب لا ينبغي، لا تعبير الرؤيا لابن سيرين ولا لتعبير الرؤيا للشيخ عبد الغني الحلبي، لا، فيها أشياء تترتب على أشياء وأحكام تترتب على أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. العلاج اسمعه: إذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث، وليتعوذ بالله من شرها. كلام عربي فصيح رزين لا يحتاج إلى تأويل. إذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. من الذي قال هذا القول؟ فإنها لن تضره. الذي قال هذا القول من وصفه الله بما ذكرت لك؟ لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، لا لعراف ولا لكاهن ولا لساحر ولا لشيخ. ذهبت إلى شيخ: أنا رأيت رؤيا يا فلان، أنا رأيت رؤيا، هذه الرؤيا كيت وكيت، يؤولها الشيخ الصالح التقي، ولا يلزم أن يرى الشيخ في نومه شيء، لا يلزم، بل لا يتوقف على ذلك، إنما يأخذ هذا الكلام ويسمعهم، والله جل وعلا قد أعطاه فقها في دين الله، فيؤول هذه الرؤيا على حسب ما أراه الله، لكن يرجع إلى النوم في الليل ويرى في النوم رؤيا، هذه الرؤيا تفسر الرؤيا التي رأيت وأخبرت بها، ليس بلازم ولا متعين، بل لا ينبغي الاعتماد على ذلك، وإنما الذي ينبغي أحد أمرين: الأمر الأول أن أختار ذا رأي، والله فلان صاحب رأي وعقل وحكمة حكيم وصالح تقي. الأمر الثاني: هذا شخص يودني ويحبني، فأنا أعرض عليه رؤياي، إذا عرضت عليه رؤياي ما دام أنه حبيب لي لا يؤولها لي التأويل السيء، ولكن إذا ذهبت إلى من يكرهني لا يودني لا يحبني يؤولها بما يرى هو. وقد سمعت الحديث الرؤيا طائر على جناح، يعني الرؤيا محلقة كالطير لم تقع على الذي رآها ما لم تعبر. فإذا قوى لا يقصها، هكذا يقول رسول الله، ولا يقصها إلا على واد أو على ذي رأي، تبقى طائرة ما تقع علي حتى أذهب وأقصها على من يودني أو أقصها على صاحب رأي، فإذا قصها نزلت علي ولا يقع إلا الخير إن شاء الله. الحديث الثاني كذلك، والحديث الثالث كذلك، كلها روايات عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أبا قتادة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. فقال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا بعدما سمعت هذا الحديث أثقل علي من جبل، رؤيا ثقيلة جدا أثقل من الجبل لو كان مقيما على رأسي، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث حديث رسول الله فما أباليها ولا أعيرها اهتماما ولا أهتم بها ولا يصيبني من شرها شيء، لأنه موقن بما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يا أخي الأحاديث الأخرى عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان، لا تضره ولا يخبر بها أحدا ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. هذا وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى، ثم أجيب على بعض الأسئلة بما يسر الله تعالى. أسئلة؟ حاضر. هذا سؤال صغير يبدأ به، سؤال طيب، بعثه أبوه أو ولي بهذا السؤال، أرجو أن توضح لنا ما هو الودي، وهل الرجل إذا نام جنب، وهل الرجل إذا نام جنب زوجته وخرج من ذكره شيء يعتبر صائما أم مفطرا، مع العلم أن ذلك ليس بشهوة؟ الجواب: المياه التي تخرج من الفحل مني، مذي، ودي، بول. مني، مذي بالميم، ودي بالواو، بول. البول معلوم، الودي ماء أصفر يخرج عقب البول، حكمه حكم البول. البول نجس، يخرج البول عقب البول، يخرج ماء أصفر رقيق دائما يخرج عقب البول، حكمه حكم البول. مذي بالميم، مذي ماء رقيق يخرج عند الملاعبة، عند التذكر، عند النظر، لا يخرج بشهوة، وإنما هو ماء رقيق سائل يخرج من الفحل لا يخرج من المرأة. هذا الماء نجس، إذا وقع على الثوب لا بد أن يغسل، الذكر لا بد أن يغسل، ولا يوجب الغسل. إذن المذي إذا خرج طبعا لا يخرج إلا لشهوة، إما أن ينظر إلى امرأتي، إما أن يتذكر، إما أن يمس، إما أن يقبل، إما أن يلاعب، إذا خرج انتقض وضوءه، وجب عليه أن يغسل موضع هذا الماء من الثوب، من الجسد، من الذكر. مني ماء غليظ يشبه المخاط، له رائحة كرائحة الطلع، يخرج عند الجماع أو الاحتلام، يخرج من جميع الجسد بشهوة، هذا يوجب الغسل. أخونا السائل يقول إذا نام بجوار زوجته وخرج منه شيء من ذكره يعتبر صائم أم لا؟ لما يجلس ولما ينام بجوار زوجته في رمضان وهو يأكل جميع الفيتامينات اليوم وجميع الخضروات وجميع المشهيات؟ لما لا يجعل بينه وبينها حجاب؟ لا داعي إلى النوم بجوارها يا عباد الله، هذا تساهل، هذا عصيان لله تعالى، لا يجوز. ولا يحتج محتج بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل امرأته وهو صائم. عائشة التي روت هذا الحديث قالت كان النبي يملك إربة، ومن منكم يملك إربة، يعني شهوته وحاجته. النبي الله جل وعلا أعطاه قدرة يملك حاجته وشهوته، ولذا يقبل امرأته. فيأتينا اليوم شاب أو شيخ قوي مليء بالحيوية مليء بالفيتامينات ويقول إنه يريد أن ينام مع الزوجة بعد صلاة الظهر في غرفة النوم وعلى سرير النوم، بالله هذا ليس بتقصير، ليس بتعريض للنفس، ليحمد الله تعالى أن الشيطان ما أغراه، الشيطان لعنة الله تعالى عليه قد يوقعه في جماعها وفي الوقوع فيما هو أعظم وأكبر. المهم ما دام خرج مذي خلاف عند بعض أهل العلم، جماعة قالوا اليوم باطل عليه قضاء، جماعة قالوا لا، ما دام أنه ليس بمني ليس عليه قضاء. على كل حال نرجو الله تعالى ألا يعود إلى مثل هذا العمل ويستمر إن شاء الله في صيامه، وإذا شاء يقضي فليقضي، والله الموفق. سؤال آخر، أنا أعمل في حليب الأغنام وأتعرض في بعض الأحيان لبولها وبرازها، فهل هي نجسة أم لا؟ بول ما يوكل لحمه طاهر، براز ما يوكل لحمه طاهر، لعاب ما يوكل لحمه طاهر، روث ما يوكل لحمه طاهر، شعر عرق ما يوكل لحمه طاهر، جميع ما أباح الله لنا وحل، بوله لعابه عرقه برازه طاهر. لقصة العرنيين، جماعة من عرينة أتوا إلى طيبة وهم مرضى بمرض الاستسقاء، امتلأت بطونهم، اجتووا المدينة، قالوا المدينة وخمة، هم أعراب في بادية، فأذن النبي لهم أن يخرجوا إلى البادية وأمر لهم بلقاح من الإبل. فذهبوا إلى راعي رسول الله وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، أبوال الإبل. فذهبوا إلى راعي رسول الله وشربوا من الأبوال والأرواد، الأبوال والألبان، وبرئوا وزال المرض، ولكن ما شكروا الله، فقاموا على الراعي فقتلوه واستاقوا الإبل وذهبوا بها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فأتي بهم وسملوا عيني الراعي، أخذوا حديدة وضعوها في النار سملوا العينين. هذا هو الشكر على هذه النعمة. فلما جيء بهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفعل بهم ما فعلوا بالراعي، سملت عيونهم، تركوا في الحرة يستغيثون ويستسقون فلم يسقوا حتى ماتوا جزاء وفاق. استدل العلماء بهذا على أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهر. حمام تبولت على ثوبي وأنا أصلي ليس في ذلك شيء، أستمر في صلاتي، وإذا أزلت إنما أزيله من باب التقذر فقط لا من باب أنه نجس، لأن الحمام مما يؤكل لحمه. سؤال آخر، أنا ذاهب إلى عمرة والأماكن التي بها أؤدي العمرة، وجلست في جدة يوم أو يومين، هل يجوز ذلك أم لا؟ السؤال إنه يريد أن يعتمر، فخرج بنية العمرة ووصل إلى جدة، وبجدة أخوه أبوه قريبه له عمل يريد أن ينجزه، يقيم يوم يومين بعد ذلك يمشي ويمضي إلى مكة، أيجوز أم لا؟ الجواب يجوز، يلبس ملابس الإحرام، يذهب إلى الميقات، ينوي العمرة، يذهب إلى جدة، يبقى بملابس الإحرام، لا يزيلها، لا يفسخ النية، النية لا تفسخ إلا إذا وصل إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. ولا أن يذهب إلى مكة وينهي أعمال العمرة وبعد ذلك يعود إلى جدة ويقضي حاجته ويزور قريبه ويعود مرة أخرى إلى مكة بعمرة أخرى، خير وأولى وأحسن إن شاء الله. ينشأ من هذا السؤال سؤال، يريد أن يذهب إلى مكة معتمر، القصد من السفر الباعث للسفر العمرة، لكن يريد أن يذهب من غير إحرام، يذهب إلى جدة يقيم يومين أو ثلاثة، هو ما جاء من البلاد إلا للعمرة، ما نوى السفر إلا للعمرة، ولكن يريد أن يذهب ويجلس يومين ثلاثة بجدة بعد ذلك، وهو حلال بعد ذلك ينشئ الإحرام من جدة، لا، ما دام أن أساس السفر الباعث للسفر العمرة لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بنية إن شاء الله. سؤال آخر، له أيام، أنا شاب، بارك الله لك في شبابك، أبلغ من العمر 28 عام، وحيث أنني وصلت إلى سن الزواج وأنا لا أفكر أبدا في قضية الزواج إلى أن يشاء الله، هل علي إثم؟ الجواب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هكذا قال رسول الله فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الجواب، يقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يا ابن الشاب، عمرك 28 عام، لو تزوجت ولك من العمر 17 عام لزدت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يقل عن 5 أولاد. علام تتوانى وتتأخر، بادر وتزوج، ولا إثم عليك إن لم تنظر إلى ما حرم الله، إن لم تفعل ما حرم الله لا إثم عليك. لكن أنا لا أتزوج ولا أريد الزواج، ولكن عيني دائما وأبدا في النساء في الأسواق أو في أبواب المساجد، آتي وأقف عند باب المسجد، أنا جيت أصلي في المسجد وأقف عند باب المسجد حتى أرى النساء اللاتي يمررن بدعوى أنني أنتظر أمي وأختي، هذه طويلة وقصيرة، وهذه حمراء وهذه صفراء، وهذه جميلة ولا، وأنا عمري 28 ما تزوجت. لا، يجب أن تتزوج حتى تغض النظر، حتى لا تنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. سؤال آخر: هل يجوز تشبيه النافلة بالفرض مثل صلاة المغرب 3 ركعات أو أوتر ب3 ركعات؟ وهل يجلس للتشهد في الركعة الثانية؟ هذه قضية ينبغي أن تعلم، هذه القضية ورد فيها حديث صحيح عن رسول الله، رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشبه صلاة نافلة بصلاة الفريضة. صلاة النافلة لا تشبه بصلاة الفريضة. الفريضة الظهر 4، العصر 4، العشاء 4، أصلي ركعتين وأتشهد ولا أسلم، ثم أنهض وآتي بركعتين وأجلس وأتشهد، هذه صلاة العشاء. النهي عن تشبيه النافلة بالفريضة أن أصلي ركعتين وأجلس وأتشهد ثم أقوم وآتي بركعتين وأتشهد وأجلس وأسلم، هذه كهذه ولا فرق، والنبي نهى عن ذلك. وإذا نهى النبي عن شيء وجب علينا أن ننتهي عنه، ولو قال ذلك أبو بكر رضي الله عنه أو قال ذلك عمر رضي الله عنه أو قال ذلك الخلفاء 4 رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، لأن الذي بعثه الله إلى البشرية صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. نهى أن تشبه نافلة بفريضة. أنا أصلي ركعتين وأسلم، ركعتين وأسلم جاز. أصلي 4 ركعات نافلة، أصلي الركعة الأولى، أصلي الركعة الثانية، لا أتشهد، أنهض، آتي بالثالثة 4، أجلس للتشهد، أسلم. هذه صفة صلاة النبي في الليل، إذا قام آخر الليل يصلي ركعة ثم الثانية ثم الثالثة ولا يتشهد، وبعد ذلك يأتي بالرابعة ويجلس ويتشهد، يصلي 4 ثم 4 ويسلم، ثم يصلي 4 ويسلم، وبعد ذلك يوتر ب3 ركعات. ال3 ركعات التي يوتر بها ما صفتها؟ كصلاة المغرب؟ لا، يصلي الركعة الأولى ثم الثانية ولا يتشهد، وبعد ذلك يأتي بالركعة الثالثة ويجلس ويتشهد ويسلم. وقد قال: من أراد أن من أحب أن يوتر بركعة فليفعل، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، من أحب أن يوتر بسبع فليفعل، من أحب أن يوتر بتسع فليفعل. الركعة الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة، يجلس يتشهد في الأخير، أوتر بخمسة. صفة أخرى: يأتي بالركعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، يجلس يتشهد، لا يسلم، ينهض، يأتي بالركعة الخامسة. ما شبه نافلة بفريضة. هذا هدي رسول الله، وهذا ما دعانا إليه رسول الله، وقد سمعتموه. ولا تقل قال فلان ولا قال فلان، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يجب علينا أن نتبعه وأن نعمل به. وقديما قال الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، قالوا أقوال تكتب بماء الذهب. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أحمد قال: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، بل أصل ذلك اطلبوا. وأما الإمام الشافعي فقال: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. الأئمة الأربعة كلهم يدعون للعمل بهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذا الجواب على هذا السؤال: لا تشبه النافلة بالفريضة، ولا يشبه الوتر بصلاة المغرب. أراد أن يوتر بثلاث ركعة، ثانية ثالثة، يجلس يتشهد. سؤال أخير والباقي إلى الغد إن شاء الله، إن مد الله تعالى العمر وإن متنا فيرحمنا الله، ونسأله أن يتجاوز عنا ويفسح لنا في مقابرنا ويكرم وفادتنا، إنه خير مسؤول. كيف يصلي ركعتين ويسلم وبعد ذلك يأتي؟ خلاص جايز، هذا ما صار كالمغرب. السؤال الأخير، هذا سؤال تردد أيام. السائل يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه: إن كان الشؤم ففي ثلاث، في المرأة والفرس والدار، فما معنى الشؤم في المرأة؟ أرجو توضيح ذلك، وكيف نعرف أن هذه المرأة شؤم، وما هي العلامات الدالة على ذلك، وكيف نعالج ونتخلص من هذا الشؤم. الحديث كما سمعت: إن كان الشؤم، إن كان الشؤم بمعنى لا شؤم، إن كان الشؤم موجودا وحاصلا وعلى المرء أن يتشاءم فلا يمضي ولا يعمل الشيء الذي أراد، فيكون في ثلاثة أشياء. الأسلوب اسمعه: إن كان الشؤم يعني موجودا أو حاصلا أو واقعا ففي ثلاث، مع أن الشؤم لا يوجد، لأن النبي علمنا صلوات الله وسلامه عليه علاجا وأمرا خير: إن سمعت ما تكره وأنت تريد أن تسافر، أن تريد أن تبيع، تريد أن تشتري، سمعت من يقول يا خاسر، والله كلمة شديدة.